بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. من جملة الأراضي أراض الصلح، أو ما يسمى بأرض الصلح، والمراد بذلك إذا حصل الحرب بين دولة الإسلام والكفار، إما مطلقا كما لعله الظاهر أو قيل خصوص أهل الكتاب، ثم وقع الصلح بينهم، وقعت المصالحة بينهم، فحينئذ أموالهم وأراضيهم تبقى تحت أيديهم وتحت تصرفاتهم. وفضوا مثلا دولة الروس مثلا أو بلغار مثلا، دولة كافرة حاربت مع دول الإسلام وصار اتفاق على المصالحة وترك القتال. في مصطلح الفقه ترك القتال بين دولة الإسلام ودولة الكفر إن كان موقتا مثلا 5 أشهر، يتركون القتال 5 أشهر، 6 أشهر، 10 أشهر، يسمى هدنة أو المهادنة. و ان لم يكن مقيدا يسمى صلحا. فالصلح والهدنه شيء واحد، الا ان الهدنه هو الصلح المؤقت، يعني يصطلحون على ترك القتال لفتره معينه 5 أشهر مثلا، هذا اسمها الهدنه. و اما اذا تركوا القتال واتفقوا على بقاء، يعني على تعامل الدولتين و بقاء الدولتين، حينئذن يسمى صلحا لم يكن محدودا بحد. طبعا بطبيعة الحال إذا تصالح دولة الإسلام مع دولة الكفر، خب معنى ذلك اعتراف ضمني، مو اعتراف بذاك المعنى، يعني معنى ذلك أنه يبقى دولة الكفر مع جميع شؤونها، ومن جملة شؤونها أموالها، أراضيها، نماؤها، غاباتها. طبيعة الحال إذا صالح الإسلام مع دولة من دول الكفر، بقاء هذه الدولة على ما لديها من الأموال، أصلا المصالحة عبارة عن هذا الشيء. غاية ما هنا المتعارف في المصالحة أنهم يؤدون شيئا معينا في قبال الصلح. مثلا الإسلام لا يحاربهم ولا يغزوهم ويدفعون سنويا مثلا 1,000,000، 10 ملايين، 20 مليون، هذا يسمى مال الصلح. كما أنه بالنسبة إلى الأراضي كذلك، يعني يمكن أن يصالح حاكم الإسلام مع دولة الكفر، مع هذه الدولة، بأن يدفع عن كل مثلا عن كل أرض، مثلا أرضها مثلا بمثال 1,000,000 مثلا كيلومتر أو 1,000,000 هكتار مثلا، يدفع عن كل هكتار كذا وكذا، هذا ممكن. فيؤخذ مال، إما عاما يدفعون مقدار من المال، أو يؤخذ مال تجاه الرؤوس مثلا عن كل رأسين كذا، أو يؤخذ مال تجاه الأراضي، أو تجاه الغلات، أو تجاه، فيمكن تغيير ذلك حسب التغيير و حسب المصالحة الموجودة به طرفه. جاء في كتب الأصحاب أن أرض الصلح تبقى للكفار سواء كان مطلقا ام لا، و ملكهم ولا تخرج عن ملكهم، تبقى على ملكيته. فارض الصلح لا تنتقل الى المسلمين، لا الى الامام ولا الى غيره. هكذا افاد الاصحاب. هذا الذي افادوا صحيح، لا اشكال فيه. اصولا ما كان به اصطلاح من الصلح بين دولة الاسلام والكفر لا يختص الكلام فيه بالارض. اصلا معنى المصالحه يعني يبقوا على حالهم، يدفعون شيء معين او لا يدفعون شيء معين. قد يكون المصالحه على متاركه القتال فقط، قد يكون المصالحه على اساس، طبعا مصالحه غير المتاركه، مصالحه قاعده يصالح على شيء من المال، يكون بإعزائه مال. طبعا تعلمون ان مثل هذه المساله في تصورنا في طبيعتها وفي ذاتها من الأحكام الولائية، حسب الرأي الذي يختاره الحاكم يراه من المصلحة أن يجعل شيئا بإزاء الأرض أو شيئا بإزاء النفوس أو شيئا من حيث المجموع، كل ذلك جائز.
نعم سول تحديد سول همیشه حاکمیت سول با طرف اسلام
بزرگ چیزی هم باید بده. متارکه نیست، متارکه اصلا جنگ نکنن، سول نه پولم بده، یه دریافت وجهی بشه.
اگر ما زمین های ما رو گرفتن نمیشه بنا سول کرد.
نه اون که سول نیست که، اون که قصد کردن باید برگردن، اون که سول نیست، نه ایشی از کفار گرفته میشه. هادا معنا از صلح. نحن فی تصورنا اصولا فی مسئلت صلح کن یرجع الى شؤون الحاکم و شؤون الوقت و ما تقتضیه به اصلاح المصالح الوقتیه المعین لیس فیه به اصلاح حکم الکلی. الحکم الکلی مراعات مصلحت الاسلام و کما انه ظاهرا بحسب الروایات مال صلح لا یطلق علیه عنوان الجزیه. سیاتی ان شاء الله تعالی. الجزیه یؤخذ من الکفار فی داخل الدوله الاسلامیه، یعنی الکفار الذین یعیشون داخل الدوله الاسلامیه یؤخذ منهم الجزیه. اما الصلح الکفار حینما یعیشون فی دولهم و حکوماتهم، یعنی یعیشون فی حکومتهم، الحکوم لهم، دوله لهم، هذا یسمى صلحا. کما انه اذا كان الامر ترک الحرب من دون شيء اسمه متارکه، ترک الحرب لمدت معینه اسمه هدنه. اشتباه قلت هدنه في قبال سوا، هدنه في قبال متارکه مطلقا. على این هذه مصطلحات ينبغي معرفتها. کما انه ليس من البعيد ان يلتزم ذاک بحث خاص في كتاب الجهاد ان الصلح اذا صار حسب الظروف المعينه مع دوله الكفر لا فرق في دولة الكفر بين أن تكون من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. افرضوا الآن طلبوا الأمان وطلبوا الصلح والتزموا بدفع ماله، والحاكم الإسلامي لا يرى قوة قوية له حتما على القضاء المطلق على الكفار، فحينئذ يرضى بالصلح. ظاهرا هذه النقطة التي جاءت في بعض العبارات أن الصلح خاص بأهل الكتاب أو الصلح الذي فيه مال خاص بأهل الكتاب كالجزية لأن غير أهل الكتاب لا جزية عليه، هذا ظاهرا لا يمكن الآن بحسب هذا المقدار من النصوص إقامة الدليل عليه. فالصلح عام، مال الصلح عام. وطبعا إضافة إلى الأرض بقية أموالهم ملك لهم، الأرض ملك لهم. نعم جاء في بعض عبارات الأصحاب ما كان عامرا يدخل في عنوان الصلح، وأما المواد فملك للإمام صلوات الله وسلامه. ولكن الإنصاف بعيد، أصلا معنى المصالحة يعني طرفية الإنسان مع الدولة مع الحكومة، والحكومة فيها أراضي مواد وأراضي غير مواد، والله إيش قال فيه دولة كبيرة هم فيها أراضي مواد وغير مواد. فاختصاص الحكم بأراضي العامرة، وأما أن أرض المواد يكون راجعا للإمام في أرض الصلح، إنصافا خلاف ظاهر، إنصافا لا يمكن الموافقة عليه. على این کیف ما کان فلو کننا نحن و مختل قاعده ان ارض الصلح تبقى بيد اربابها اصحابها که بقیه ده امواله ملک لهم يتصرفون فيه كما كانوا يتصرفون سابقا يجوز بيعها شراءها حتى من مسلم لا فرق في اصل المطلب لا فرق فيه. و هذا المال الذي يؤخذ بعنوان مال الصلح او حتی اذا فرضنا قسما من الاراضی جعلوا تحت اختیار الدوله الاسلامیه، مثلا دوله کافره صالحت مع دوله الاسلام و قالت مثلا المنطقه الزراعيه الكبيره تكون بعنوان مال الصلح، مثلا الايام التي السنوات التي بين الصلح هذه الارض لكم تزرعون فيها، مثلا هذه الاراضی والاموال التي تؤخذ من الكفار بعنوان الصلح و مال الصلح تكون من بيت المال راجع الى عامه المسلمين. نحن من كان المتعارف الان عندنا في جمله من الاموال نقول بيت المال، لكن ينبغي ان يعرف حسب ما نستفيد من النصوص هناك جمله من الاموال نعبر عنها بيت المال لكن مواردها مختلفه. يعني بعباره اخرى الان المتعارف حتى في ايران لما یکتبون میزانی به اصطلاح بودجه، هذا غالبا هكذا یکتبون موارد میزانیه، یعنی یؤخذ الاموال من هذه الموارد و یکتب المصارف، شؤون الدوله، حقوق الموظفين، مالی الحروب، ما حروب، وسائل تعلیم، تربیه، ما شابه ذلك، البلدیه، تصرف هذه الاموال في هذه الجهات. لكن الذي يستفاد هذا بصورة متعارف القانون، ونحن الآن نعبر غالبا عن الكل ببيت المال، لكن المستفاد من النصوص والآيات، من الآيات والروايات، أن في الشريعة المقدسة ولو جملة من الأموال بعنوان بيت المال الآن نعبر عنها، لكن له كيفيات مخصوصة، ومن جملة شؤون الدولة الإسلامية الحق اعطاء كل حق حقه، ذي حق حقه، لا يصير فيه افراط او تفريط، كل شيء يعين مورده. نحن سبق ان ذكرنا ان جمله من الاموال وان كانت من الخيرات والمبرات امور شخصيه، فالدوله لا دخل لها فيها، كالكفارات والصدقات، الكفارات امور شخصيه. وحتى اذا فرضنا في ظروف معينه الحاكم الاسلامي يجمع الكفارات، هو يكون في الواقع شبه الوكيل عن طرف المالك، لابد من صرفها في مواردها المقررة شرعا، بل صرفها في غير مواردها إلا في الضرورة الشديدة. ونتصور حتى في الضرورة الشديدة الحكم التكليفي يرفع، لكن الحكم الوضعي بالضمان يبقى على حاله. مثلا من باب المثال، ضرورة شديدة لشراء السيارات مثلا، وعندهم كفارة كن يشترى بها طحين للفقراء مثلا، باب مثال، هل يجوز، فرضنا امر الحاكم وجمعة الكفارات عندها، هل يجوز له ان يشتري سيارات لضرورة ملمة في المجتمع بدل الطحين؟ الجواب لا، انصافا اثبات ذلك، يعني ليس بعبارة اخرى من اموال الدولة اللي يلاحظ فيها الضرورات، مال له مصرف معين شخصي وهو الطحين. غاية ما هناك، اذا حصل ضرورة شديدة يجوز له، غاية ما هناك على كلام فيه مثل اكل الميتة، يجوز له ان يتصرف فيها، لكنها ضامنة، اذا جاءت الاموال لابد ان ترجع الكفارات الى اهلها، تعطى الكفارات الى اهلها. لا يستفاد من الادلة امكان صرف هذه الاموال في الاموال العامة، هذه امور مصارفها الفقراء معينة ولا اشكال. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو الأموال التي تجعل تحت اختيار الدولة، انصافا عناوينها في الروايات مختلف. مثلا الدولة إذا جمعت الصدقات لابد أن تصرف الصدقات في موارد المصرف للفقراء والمساكين العاملين عليها، أما تجعل الزكاة مثلا، الصدقات الواجبة، تجعل الزكاة في بيت المال، يتتصرف فيها ما يشاء، هذا جدا مشكلة في رأس الصعوبة والإشكال. كل مال لابد أن يصرف في وجه معين، ما كان للفقراء يصرف للفقراء، ما كان أفضل مثلا لجهات أخرى يصرف في نفس الجهة. القسم هذا القسم الأول، الزكاة. القسم الثاني من الأموال ما ورد التعبير في أنه لله وللرسول، في الأنفال هكذا، بل فيئا في بعض الموارد لله وللرسول. انصافا ما كان با عنوان لله و للرسول المصداق البارد للميزانية العامة، یعنی المصداق البارد لاموال الدولة ان صح تعبیر. و الحاكم الاسلامی مخير في التصرف فيها بحسب مصالح الوقت، و من جملة مصالح الوقت ان يعطيها للمسلمين، يقول من احيا هذه الارض فهي له، من سبق الى هذه الغابه يعطي غابه لشخص، لمؤسسه، لشركه. الا ان هذا هو المقدار المسلم من الاموال العامه التي يعبر عنها باموال الدوله، المعادن، الاعجام، الغابات، البحار، الانهار الكبيره، باصطلاح اوديه، رؤوس الجبال، هذه الأمور التي راجعة إلى الدولة، تبيح التصرف للكل، تعطي لجماعة معينة، توجر وتستفيد من إجارتها، كل ذلك راجع إليها. هذا أطلق عليها عنوان الأنفال و قد یطلق علیها عنوان الفعل فی روایات عامه کلمات العامه یراد به الفعل غالبا. القسم الثالث من الاموال ما جعل لرسول الله فقط و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل و ملارکا. الظاهر من هذه الاموال انها لرسول الله، نه رسول الله يتمكن ان يصرفها في مصارفه الشخصيه و يستطيع ان يصرفها في المصارف الاجتماعيه. و ليس من البعيد ان يقال ما كان لرسول الله بهذا العنوان لا يصل الفقير، خاص برسول الله، تصرف فيه رسول الله و خاص به. و اذا فرضنا ثبت هناك شيء بعنوان عام من اخر كالانفال و ما شابه ذلك، لأن الأنفال كما ذكرنا في محله للفقيه التصرف فيها، الزكوات هم كذلك.
الرسول لشخصه أو لمنصبه؟
الرسول له على أين، بما أنه يتمكن من صرفه شخصا وبما أنه يتمكن من صرفه في الأمور الاجتماعية. قد دقيقا لا نستفيد الآن دقيقا في أي، لكن الأمر راجع إليه، هذا مسلم.
بعده
غالبا تلك الاموال كانت محدوده، يعني صرفت في حياته مثل اموال بني النضير. و اما ما كانت من اراضي حسب القاعده اذا لم يجعل هذا الشيء يكون لورثته. و في تصورنا بصفه عامه للامام، الفقيه هم اذا يتصرف بعنوان النيابه في اصلاح مثلا في الحوادث الواقع، لا انه جعل له في اصل لسان الدليل. القسم الرابع من الاموال ما كان فيه عنوان لله و للرسول ذي القربى و اليتامى و المساكين ابن السبيل. و هذا العنوان في القرآن الكريم موردان، الغنائم و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. و طبعا لو كنا نحن ظاهر هذا التعبير انه يكون لله و للرسول ذي القربى، يعني بحسب ظاهر مثلا ستة اقسام، لكن المستفاد من الروايات أن هذا المال يكون تحت اختيار الإمام مطلقا، يتصرف فيه ولو بالتملك بحسب ما يرى من المصلحة. والفقيه فوض إليه هذا الشيء، الفقيه هم يتصرف في هذه الأموال، لكن لا تصرف الإمام، نعم له أن يعيش حاجاته الشخصية من جملة من الأموال العامة، لكن الهدف في ذلك صرف هذا بحسب الموارد المقرره. يبقى هنا سؤال مختصر قد لا يخلو عن صعوبه، خصوصا بناء على ان الاراضي المفتوحه عن وطن داخله في الايه المباركه فلله وللرسول ولذي القربى، فهل معنى ذلك ان الاراضي المفتوحه عن وطن تقسم نصفين، نصف سهم الصالح نصف سهم الامام؟ يعني كل ارض فتحت عن وطن هكذا؟ انصافا اثباته صعب، يعني الا ظاهر الآية المباركة، الا بحسب السيرة الخارجية صعب. ولذا الظاهر ان المراد بذلك انها راجعة الى رسول الله و الى الامام المعصوم من بعده، ولكن يجعل لهؤلاء الثلاثة سهما من ذلك. نحن في بحث الخمس شرحنا مفصلا المستفاد من آية الخمس أن فقراء السادة ومحاضج السادة لا يأخذون من الميزانية العامة إلا في حالات خاصة، وإلا جعل لهم مجرى آخر، والإمام والرسول ثم الفقيه من بعد الإمام. الفقيه يوصل إليهم بشرائط معينة ما يستغنون من هذا الميزانية الخاصة لا من الميزانية العامة، و لا يبعد ان يكون من جمله هذه الميزانيه الخاصه ما يحصل عليه دوله الاسلام من الفتوحات من الاراضي المفتوحه عن وطن لا باس. على عين الذي نحن نستفيد من مجموع الايات والروايات ان الاراضي المفتوحه عن وطن امرها راجع الى الامام المعصوم ثم الى الفقيه في زمن الغيبه، و اما انها ملك لعامه المسلمين اثباتها صعب. امس قلت الى يوم القيامه، في الروايه لا يوجد الى يوم القيامه، ولمن لم يخلق من المسلمين بعد تعبير هكذا الى يوم القيامة ليس فقط اليوم راجع. الان كيف ما كان، فينبغي ان يعرف ان في الشريعة المقدسة هذه نقطة لما رأيت التنبه لها في كتابات المعاصرين، ينبغي ان يعرف في الاسلام كل مال جعل مبدأه ومنتهى معينا، من اين يؤخذ كيف يؤخذ وكيف يصرف. ولو به حسب ظاهر من بیت المال، لكن مع مراعات الخصوصیات و الاثار المترتبت علیه. بعضها فی بیت المال لكن لابد ان یوصل الفقراء و ما شاهد که زکاة، بعضها فی بیت المال لكن یعطیه لمن یشاول و کان غنیان کل انفال مثلا، بعضها فی بیت المال ولكنه یلاحظ به خصوصیتون، مثلا من الخمس و من الاراضی الخراجیه من الاراضی المفتوحه عن وطن یعطا للفقراء الساده لكن من الزکات لا یعطا. فیستفاد من مجموع الآیات المبارکه و روایات ان من جمله شؤون الحاکم الدقه في الاموال. هذا النقطه الاساسيه. هل عنوان الاجمالي الذي نحن الان متعارفون عليها بيت المال بيت المال لعامه المال، هذا العنوان الاجمالي لا يكفي. اذا انسان يراجع الروايات كل عنوان له معين، ليس هناك مجال للعناوين الاجماليه، بل كل شيء له حساب معين وعنوان معين ولا بد من المداقه في ذاك الحساب. الان كيف ما كان بالنسبه الى ارض الصلح ومال الصلح، انصافا في رواياتنا جعل مال الصلح بعنوان الانفال، يعني راجع امرها الى الامام يصرفها في شؤون المسلمين او يعطيها لبعض المسلمين حسب ما يرى من المصلحه. وفي ذلك عندنا عده روايات قرأناها سابقا، اعيد قراءتها للتذكر والله قرأناها سابقا في كتاب الوسائل الجزء السادس من الطبعة من طبعة الشيخ الرباني، الأبواب الأنفال الباب الأنبل، الأنفال الحديث صحيح ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، ذاك أرض التسليم صالحوا مراد هذا المعنى. طبعا تعبير بأرض الصلح في الروايات لا يوجد، هذا في كتب الفقهاء موجود أرض الصلح، لكن في الروايات الموجود قوم صالح. فمراد من قوم صالح يعني قوم من المشركين صالح الكفار صالح المسلمين على أن يدفعوا لهم شيئا سنويا ولا يتعرض لهم. إذا كانت فقهاءنا بهذا العنوان قالوا أرض الصلح حينئذ ملك للكفار ويترتب عليها آثار، نذكر إن شاء الله تعالى غدا بقية الآثار، اليوم نقرأ هذه الروايات. فمراد بقوم صالح يعني مال الصالح، تأملت مال الصالح الذي يؤخذ من الكفار هذا يكون من الأنفال، وذكرنا أن الأنفال في زمن الغيبة أمرها راجع إلى الفقير. و ما كان هذا التعبير لله وللرسول يعني لعامة المجتمع، ما كان من الأنفال ليس من قبيل الصدقة لخصوص الفقراء، ليس من قبيل الخمس لخصوص الساده مثلا، لا لعامة المجتمع، هذا اسمه الأنفال أو قوم صالح. الحديث صحيح و لا بأس به. و من جملة الروايات في هذه الجهة بإصطلاح من جهة بإصال الأنفال، الحديث الرابع من الباب مرسلة حماد، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالح صلحا، نفس التعبير، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالح صلحا، لعل هذا ولكن صالح صلحا يستفاد منه عنوان أرض الصلح. على این عنوان ارض الصلح سابقا ما کان موجود هنا لعله یستفاد، ولكن هذا تعبیر ليس دقیقا. على این کیف ما کان فمن جملة الانفال ما کان من المصالح، و كذلك من الروايات الموجودة في هذه الجهة الحديث الثاني عشر من الباب، ذكرنا سابقا أن السند معتبر، سندي ابن محمد في الرواية معتبر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، ثم قال وقوم صالحون، تعبير هذا الحديث صحيح، الحديث الأول لم كان صحيحا، هذا الحديث أيضا صحيح لا بأس به. وكذلك من جملة الروايات حديث آخر من عن محمد بن مسلم رحمه الله، هذا الحديث بلي الآن أذكر لا هو هذا حديث محمد مسلم اشتباه صار نفس الحديث كان الحديث الثاني عشر. على أي حال يستفاد من هذه الروايات مطلق ما وقع عليه الصلح من الأرض أو غير الأرض من الأنفال، يعني على الإمام عليه أن يصرف هذا في أمور عامة المسلمين. وبطبيعة الحال إذا وقع الصلح الكفار يتصرفون في أراضيهم وأموالهم فقد يدفعون مال الصلح وإلا الأموال ملكهم، كما أنه مقتضى الحال أيضا ليس عليهم الزكاة في مالهم. هذا من الأحكام، من جملة الأحكام ليس عليهم الزكاة، ليس عليهم الجزية. نعم يقال أن الجزية في بعض الروايات كما نقرأها غدا إن شاء الله تعالى تطلق حتى على مال الصالح إن كان محل تأمل. على عين المتعارف أن الجزية تطلق على مال يدفعه الكافر الذي يعيش في العالم الإسلامي وبشرط أن يكون كتابيا، لأن غير الكتابي لا تأخذ منه الجزية. لكن الصالح ومال الصالح أوسع من الكتابي، يمكن للدولة الإسلامية أن تصالح مع دولة ولو مشركة لا تختص بالكتابي، صار واضح؟ فلا زكاة عليهم، لا جزية عليهم، يدفعون مال الخمس و يتصرفون في أموالهم. و حتی لو فرضنا أن مال الصلح وقع على أراضيهم يدفعون عن الأراضي مقدارا معينا مصالحة. السؤال الذي فقد يبقى حينئذ، إذا هذه الأرض التي يدفع عنها مال معين بعنوان الصلح اشتراها مسلمون، هل هذا الشراء صحيح؟ نعم شخص. اي مشكلة في ملك لهم. ثم هذا المال من يدفعه؟ الكافر يدفعه والمسلم، عرفت النقطة؟ دولة كافر صالحة مع دولة الاسلام، ودولة الاسلام والحاكم الاسلامي جعل على ارضهم على كل هكتار نفرض مثلا 10,000 تومان، صار واضح؟ ثم انسان مسلم اشترى هذه الارض، بلا اشكال هذا الشراء صحيح والارض تنتقل اليه، لكن الارض اذا انتقلت اليه هذه العشرة آلاف سومان كيف؟
هذا الموضوع انتهى.
خب لانه هو ارض بلاد الشرك بالكفر الاخير، فليكن ملكه، جعل على هذا الارض هذا الشيء. لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، طبعا المشهور بين أصحابنا شهر واسع جدا أنه على الكافر، وذهب الحلبي رحمه الله أنه على المسلم، بل والكافر كفار، يعني الدولة الكافرة التي تدفع عن أراضيها كل سنة هالمقدار ولو إنسان مسلم اشترى، الدولة الكافر لابد أن تدفع، الدافع يكون على الدولة الكافر. هذا هو المشهور شهر واسع من قدماء الأصحاب المتأخرين، ولكن ذهب الحلبي إلى أنه لا، على المسلم. يعني بعبارة أخرى هذا المال يدور مع الأرض، الأرض من كل من؟ كل من كان مالكا للأرض يدفع هذا الشيء. هذا ما اختاره الحلبي رحمه الله مع قطع النظر عن النصوص التي غدا نقرأها إن شاء الله تعالى. لو كنا نحن وحسب القاعدة الانصاف ان الصلح بما انه امر حكومي امر ولائي في تصورنا خاضع لكيفية المصالح، يعني اذا صالح الحاكم الاسلامي على ان من هذه الارض يؤخذ بيد اي شخص كانت ولو اشتراها مسلمون يؤخذ من المسلم، لان تلك الارض لا زالت في دولة الكفر من ضمن مجموعة دولة الكفر، لكن مالكها مسلمون، فإذا كان مالكها مسلما حينئذ إذا كان المصالحة على أساس يدفع هذا المال عن من يملك هذه الأرض فبحسب القاعدة يكون على من انتقل إليه. انصافا ما تقتضي القاعدة هكذا. وأما إذا كان بعنوان آخر بعنوان أن هذه الدولة الكافرة أراضيها مثلا مليون كيلومتر مربع، عن كل كيلومتر مربع نأخذ كذا، حينئذ الظاهر أنه على الدولة الكافرة، يعني هذا يؤخذ بعنوان الدولة الكافرة لا بعنوان مالك هذه القطعة من الأرض. يلاحظ فيها الدولة الكافرة ليس إلا نحن لو أردنا أن نكون حسب القاعدة أصولا نتصور أن هذه الأحكام في طبعها ولائية. ما المراد بأنها في طبعها ولائية؟ يعني حتى ولو ظهر فيها نصوص لابد أن تحمى على الولاية، مثل مسألة بيع السلاح لأعداء الدين تعرض له الشيخ الأعظم في الرسائل مكاسب مفصلة. إذا عندكم مجال راجعوا إلى مكاسب المحرم للسيد الخميني رحمه الله سليمان، هنا تعرض السيد تعرض فيه بعض الروايات في هذه المسألة. مثلا في بعض الروايات أنه بيع منهم التورس يعني السفر بالإسلام، ولا تبع منهم مثلا السلاح مثلا السيف. فصل الجملة من الأصحاب أن الأسلحة الدفاعية لا بأس بها، لكن الأسلحة الهجومية لا تباع. مثلا السيد الإمام في نظره أن هذه المسألة في ذاتها ولائية. أصلا هذه المسألة حتى لو وردت فيها نصوص، نصوص ليست ناظر الحكم الأبدي، طبيعة المسألة ولائية. بعض المسائل في طبيعتها ولائية حتى مع ورود النصوص تحمل على الولاية. يسأل الإمام إني أبيع السلاح من أهل الشام، قال الآن لا، أما إذا صار كذا الآن نعم، إذا صار كذا لا، هذا ولائي باعتبار أهل الشام بحسب ظاهر مسلمين ولو منحرفين. فإذا تبيع السلاح لهم هؤلاء يدافعون عن الإسلام في قبال الروم لا بأس، وأما إذا حصل الحرب بيننا وبين أهل الشام فلا يجوز. يعني بعبارة أخرى حتى الروايات الباردة لا تب لابد أن تحمل على الجانب الولائي. نحن في تصورنا أن بعض الأحكام في طبيعتها ولائية، إعطاء حكم ثابت بأن المال مال الصلح يكون على الكافر أو على المسلم المشتري إنصافا صعبهم، لأن هذه المسألة ولائية خاضعة لشرائع الصلح لكتابة الصلح بين الطرفين. فتارة يكتب الصلح ما دام هذه الدولة أراضيها مليون كيلومتر مربع عليها أن تدفع عن كل كيلومتر كذا، اشتراها مسلم الأمن دولة الكافر لابد أن تدفع هذا المال. وأخرى الحاكم الإسلام يقول هذه الأرض بيد أي شخص كانت كل سنة يدفع من كانت من كان مالكا لهذه الأرض كذا مرضى، لو اشتراها مسلم المسلم يدفع. نحن في تصورنا في مثل هذه المسألة كلمات القدماء والمتأخرين وإن كان المشهور بينهم شهر واسع جدا على الكافر وقيل على المسلم، في تصورنا طبيعتها ولائية حتى لو وردت نصوص، النصوص هم لابد أن تظهر على الولاية لو فرضنا فيها نصوص. لا نستطيع الآن نحكم بشيء بحكم أولي حسب اتفاق الطرفين، حسب المصالحة التي تمت بين الطرفين، وإنصافا كلتا المصالحتين صحيحة. تارة الحاكم الإسلامي يصالح دولة الكفر على أساس أن هذا المال يؤخذ بعنوان الدولة، ولو اشترى إنسان مسلم قطع من الأرض لكن دولة دولة كافر، الدولة الكافرة تدفع هذا المبلغ. إنصافا إذا اشتراها مسلم أيضا على الدولة. وإذا كانت على خصوصية كل أرض بعنوانها، حينئذ المسلم الذي اشترى تلك الأرض عليها أن يدفع مال الصلح ما اتفق عليه. هذا إجمالا. غدا إن شاء الله نقرأ الروايات ونقول أن المستفاد من الروايات هو هذا المعنى ليس أكثر. وصلى الله على محمد.